بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقد بدأنا في اللقاء الماضي في باب الذكر بعد الصلاة، الحديث الثالث تحت هذا الباب. قال: حدثنا محمد ابن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. قال: فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري عن محمد ابن أبي بكر أبو عبد الله المقدمي البصري. قال: حدثنا معتمر، وهو معتمر ابن سليمان البصري، عن عبيد الله، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، وسمي بالضم مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن، وأبو صالح تكرر معنا ذكوان الزيات المدني. وهذا الحديث يعرف بحديث أهل الدثور، يعني له لقب. فقال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذهب أهل الدثور. أهل الدثور أي أهل الغنى وأصحاب الأموال. قال: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. وهذا فيه مشروعية الحزن إذا سبقه غيره في الخير، وهو من الحزن المحمود. فالحزن على نوعين: حزن مذموم وحزن محمود. والمذموم من الشيطان، والمحمود له صور كثيرة منها هذه الصورة، أن يحزن إذا فاته شيء من الطاعات، وأن يحزن إذا وقع في المعاصي والخطيئات، فهذا من الحزن المحمود. وفيه أن الحرص الحقيقي يكون على التفاضل الأخروي، الحرص الحقيقي يكون على التفاضل الأخروي. يعني تأملوا في عبارة الصحابة، قال: ذهب أهل الدثور من الأموال بماذا؟ بالدرجات العلى والنعيم المقيم. ما قالوا ذهبوا بالسيارات والمساكن الفارهة والمناصب، لا، هذا الذي أحزنهم، أنهم يسبقونهم في درجات الآخرة، وأنهم يسبقونهم في منازل الجنة والنعيم المقيم. فهذا الذي فيه حقيقة السبق. قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. وهذا فيه أن الناس يتفاوتون فيما يفتح الله لهم من أعمال الطاعات، الناس ليسوا كلهم على درجة واحدة، فقد تجد الشخص يفتح له في الصلاة وفي الصيام، ويفتح له معه في الصدقة والبذل والإحسان، وقد لا يفتح لغيره، لكن الإنسان مأمور في كل الأحوال أن يجتهد في الطاعات وفق ما آتاه الله سبحانه وتعالى ومكنه. فقال: ألا أحدثكم إن أخذتم، يعني ألا أحدثكم بشيء، إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم. وهذا فيه تشويق، وهذه من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه الواعظ والمعلم، أن يشوق الناس للخير والأجور. قال: وكنتم خير من أنتم بين ظهراني، إلا من عمل مثله. وهذا فيه حسن جواب العالم بالإرشاد للأفضل والمسابقة بالخيرات. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. وهذا فيه أن الذاكر لربه يبلغ منزلة المتصدق، يبلغ منزلة المتصدق. يعني ليس كل إنسان أعطاه الله عز وجل مال، طيب إذا ما عندك مال كيف تتصدق؟ بالذكر، تذكر الله سبحانه وتعالى تنال هذه الرفعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة مهمة جدا، وهي أن الأصل أن الأعمال المتعدية أفضل من الأعمال القاصرة، هذا الأصل، الأعمال الصالحة المتعدية التي يتعدى نفعها للآخرين أفضل من الأعمال القاصرة. ولذلك تعليم الناس قال العلماء أفضل من الجهاد كما ذكر ابن القيم. لماذا؟ لأن الجهاد عمل قاصر على نفسه، والتعليم ونشر العلم متعدي. لكن هذه القاعدة لها بعض الاستثناءات، لها بعض الاستثناءات، منها هذه الصورة التي جاءت في حديثنا. فنحن لدينا الصدقة، الصدقة طاعة متعدية، يعني يصل نفعها للآخرين. أنت ممكن تتصدق وصدق أو الصدقات توصل لألف واحد يستفيد منها عدد كبير جدا. وذكر الله عبادة ماذا؟ قاصرة، قاصرة عليك أنت تذكر الله عز وجل لك، والصدقة متعدية. لكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة القاصرة أفضل من العبادة المتعدية، على خلاف القاعدة العامة أن العبادات المتعدية أفضل من العبادات القاصرة. وذكر أهل العلم في هذا الحديث المسألة المشهورة، يعني دائما يفصلونها، أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ ثم قال: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا نسبح 33. القائل هنا هو أبو صالح الراوي عن أبي هريرة. فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. وهذه إشارة إلى مسألة الصيغ الواردة في التسبيح والتكبير والتحميد دبر الصلاة. فقد وردت في السنة 4 صيغ كلها ثابتة. الصيغة الأولى ما جاء في هذا الحديث أنه يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد الله 33 ثم يختم بلا إله إلا الله. الصورة الثانية أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، الاختلاف في التكبير، فيكون عدد التكبيرات 34. وأيضا جاء في السنن أنه يقول كل ذكر 10 مرات، يعني يحمد الله 10 مرات، يكبر 10 مرات، يسبح 10 مرات. وأيضا ورد الصيغة الرابعة في السنة أنه يزيد عليها التهليل فيجعل كل واحدة 25، يعني يكبر 25، يسبح 25، يحمد الله 25، ويقول لا إله إلا الله 25، فذلك تمام 100. كل هذه الصيغ ثابتة في السنة، والإنسان ينوع بينها، بين الصيغ الواردة في السنة. طيب، لو يقول الإنسان هذه الأذكار هل يقولها بإفراد كل ذكر أم بجمع الأذكار؟ يعني هل يقول الإنسان سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يصل 33، أم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر يجمع بينهما؟ يجوز كلا الأمرين، يجوز للإنسان أن يجمع ويجوز للإنسان أن يفرد، يعني بأي صيغة قال هذه الأذكار فهو مشروع. ثم قال بعد ذلك: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: وقال شعبة عن عبد الملك بهذا عن الحكم عن القاسم ابن مخيمرة عن وراد بهذا، وقال الحسن: الجد غنى. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري عن شيخ الفريابي محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان سفيان الثوري عن عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة قال: أملى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية. وهذا فيه أنهم كانوا يسألون عن الأذكار، وكان معاوية على الملك فسأله عن الذكر بعد الصلاة، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. هنا لفظة الدبر، دبر كل صلاة، الدبر يطلق على الجزء من الشيء ويطلق على ما بعد الشيء. يعني وردت أحاديث، عدد من الأحاديث فيها ذكر عبارة دبر الصلاة، فهل المقصود أن نقول هذه الأذكار قبل السلام لأن قبل السلام دبر، أم نقولها بعد السلام، بعد السلام أيضا دبر، فهل تقال بعد السلام أم قبل السلام؟ وكلا الإطلاقين من جهة اللغة صحيح، يعني في إطلاق الدبر. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ضابطا جميلا، قال: ما ورد فيه لفظ الدبر يعني دبر الصلاة، قال: ننظر فيه هل هو ذكر أم دعاء، فإن كان ذكرا فالمراد به بعد السلام، وإن كان دعاء فالمراد به قبل السلام. وهذا تفصيل جيد، هذا تفصيل جيد، لأن بعض ألفاظ الأحاديث يحصل فيها خلاف، يقول العلماء ما المقصود، هل قبل السلام بعد السلام؟ فقال: ننظر إلى اللفظ، هل هو من قبيل الأذكار أم هو من قبيل الأدعية؟ فإذا كان من قبيل الأدعية فإنه يقال قبل السلام مثل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا دعاء يقال قبل السلام. هذا الحديث مثلا لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد، هذا ذكر يقال بعد السلام. وفي هذا الحديث وبقية الأحاديث عموما استحباب الذكر بعد الصلاة، وهذا الذكر من الأذكار العظيمة إذ أنه تضمن أنواع التوحيد الثلاثة. هذا الذكر يتضمن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لا إله إلا الله وحده، هذا توحيد الألوهية. له الملك، هذا توحيد الربوبية. على كل شيء قدير، هذا من توحيد الأسماء والصفات. فهو ذكر قصير لكنه مشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة. فقال له الملك وله الحمد، فقرن لله سبحانه وتعالى بين الملك والحمد، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. قد يكون الإنسان مالك لكن ليس له حمد، لا يحمد، لا يذكر بالمحامد، لكن الله سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد. والحمد كما ذكرنا في أكثر من درس بالألف واللام يفيد العموم، أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. قال وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. المنع والعطاء بيد الله سبحانه وتعالى. لو اجتمعت الأمة كلها على أن يعطوك شيء أراد الله منعه لما بلغوا ذلك. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى كتب لك خير أو شيء، اجتمعت الدنيا على أن يمنعوا هذا الشيء لن يستطيعوا منعك. قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ما ينفعك الأغنياء عن الله سبحانه وتعالى ولا غناك في نفسك. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يمنعك هذا الشيء، وهذا يربي الإنسان على ماذا؟ اليقين، اليقين في العطاء والمنع. ما ينفعك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. اليوم في الأمور الدنيوية بعض الناس يسعى ويجتهد وأحيانا يصل إلى صاحب القرار الذي بيده القرار أن يمشي معاملته، ما تمشي، ما تمشي، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد ذلك، هو بيد الله سبحانه وتعالى. هذا يجعلك تتعلق بالله سبحانه وتعالى. قد تتخذ كل الأسباب الدنيوية وتدخل كل ما يسمى اليوم بالواسطات، ما يتحقق لك هذا الأمر إلا أن يكتبه الله سبحانه وتعالى لك، فيجعل الإنسان تعلق كله بالله سبحانه وتعالى. الغنى والفقر والصحة والمرض والعطاء والمنع والخفض والرفع كلها من الله سبحانه وتعالى، فتتعلق بالله سبحانه وتعالى دون خلقه. قال وقال شعبة عن عبد الملك بهذا، عن الحكم، عن القاسم المخيمرة، عن وراد بهذا، يعني طرق أخرى للحديث. وقال الحسن البصري الجد غنى، يعني تفسير الجد، معنى الجد يعني الغنى. وهذا الذكر الذي أورده الإمام البخاري هو أحد الأذكار يعني التي وردت في أدبار الصلوات، ورد يعني الاستغفار ثلاثا، وورد كما ذكرنا في الدرس الماضي اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، وورد الذكر الآخر في التهليلات الثلاث، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلى تمام الذكر. وأيضا ورد في أدبار الصلوات آية الكرسي الذي ورد في الحديث الصحيح أن من قال لا يحول بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. وأيضا ورد في حديث عقبة بن عامر قراءة المعوذات، هل المعوذات يدخل فيها الإخلاص أم الفلق والناس يدخل فيها الإخلاص؟ ولذلك الرواية الثانية من حديث عقبة بن عامر لما فصل المعوذات قال قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، فذكرها باللفظ، فهي كلها من الذكر بعد الصلاة، والبعض يخلط بينها وبين أذكار الصباح والمساء. يشرع للإنسان قراءة المعوذات ثلاثا في أذكار الصباح وأذكار المساء، وأما أدبار الصلوات فيقولها مرة واحدة، يقرأ المعوذات مرة واحدة، فهي متغايرة. ويخص صلاة المغرب والفجر بالتهليل المعروف، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، الذي ورد في الحديث. وجاء يعني في بعض الروايات أنه يقولها ولم يثني رجله، وفي خلاف يعني في صحة الحديث لأن مداره على شهر بن حوشب. ومن حسنه يعني بمجموع الطرق منهم الحافظ بن حجر والألباني ذكر أن هذا يعني القدر ما ينافي المكث اليسير، المكث اليسير. ومن أهل العلم يعني من جمع وقال أن المقصود بهذا الحديث المأموم دون الإمام، دون الإمام، فالمأموم هو الذي يقول هذه الأذكار ورجله على حاله، لم تتغير الهيئة. ومن أهل العلم قال أنه يدخل فيه الإمام. الشيخ ابن عثيمين يقول حتى لو التفت الإمام لكن يبقى مثنيا رجليه فيدخل فيه النص. والصحيح أن للإمام أن يقول ذلك وهو على حالته مستقبل القبلة، ثانيا رجليه، ولا ينافي هذا يعني حديث عائشة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلبث إلا مقدار أن يقول اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا حديث عام في عموم الصلوات، وهذا خاص، فالخاص يحمل على العام، فيشرع للإمام والمأموم البقاء على الصورة في جلسته يعني على نفس الهيئة، ويقول هذا الذكر 10 مرات. طبعا لأهمية هذا الباب الذكر بعد الصلاة ستجدون كل كتب الحديث بوبت أبواب، يعني أقل شيء الكتب الستة، البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل كتاب فيه باب الذكر بعد الصلاة، باب ما يقوله المسلم بعد الصلاة لأنها من الأذكار المهمة. ثم قال: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله لبيان مسألة التفاف الإمام بعد التسليم، يعني أنه لا يبقى على حاله وإنما يلتفت بعد ما يسلم، مثل ما ذكرنا بمقدار ما يقول الذكر اللهم أنت السلام، ثم يلتفت إلى الناس. وهذا الحديث يرويه عن موسى بن إسماعيل المنقري عن جرير بن حازم عن أبو رجاء وهو عمران بن تيم العطاردي، ومر معنا البقية. وهذا الحديث طويل، ولكن أورده الإمام البخاري رحمه الله مختصرا، وفيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بعد صلاة الفجر، وكان يسأل: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ وكان يعبر لهم الرؤى في الحديث الطويل. تكلم أهل العلم في مسألة الحكمة من الالتفات، يعني لماذا يلبث الإمام يسيرا ثم يلتفت. ذكر الحافظ ابن حجر ثلاثة حكم. الحكمة الأولى تعليم الناس ما يحتاجون، تعليم الناس ما يحتاجون، يعني مثلا كلمة، محاضرة، توجيه، تنبيه، هذا داخل في التعليم. لا يمكن أنك تعلم الناس وأنت مستقبل القبلة. الحكمة الثانية التي ذكرها العلم قال: حتى يعرف الداخل انقضاء الصلاة، حتى يعرف الداخل انقضاء الصلاة، لأن لو كان مستقبل قبلة يظن اللي يدخل أنه في التشهد مثلا، لكن لو التفت يعرف أن الصلاة قد انتهت. الحكمة الثالثة التي ذكرها العلم قالوا: حتى لا يستدبر الناس، حتى لا يستدبر الناس. الاستدبار في الإمامة لحاجة، لأنه يؤمهم، فإذا انقضت هذه الحاجة فإنه يلتفت إليهم. والأصل ماذا؟ منع الاستدبار في الحديث: ولا تدابروا، ولا تدابروا. ولذلك بلغني عن لما كنا عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لما تقدم بعض الشباب في الصف، بعض الشباب إذا سلم الإمام يتقدم قليلا يجلس، حصل ذلك عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال الشيخ ابن عثيمين: ولا تدابروا، لأنه تقدم على الصف وجعل الصف الأول في دبوره، فنهاه عن ذلك. ثم قال بعد ذلك: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا؟ قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. أورد هذا الحديث حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبقا ذكرنا صلى لنا أي صلى بنا، صلى بنا، وحروف الجر تحل محل بعضها البعض. قال صلاة الصبح بالحديبية، الحديبية المكان المعروف الذي كان فيه الصلح قريب مكة. قال على إثر سماء، السماء هو المطر، السماء هو المطر، وسمي المطر سماء لأنه ينزل من السماء. ثم قال فلما انصرف أقبل على الناس، هذا وجه الشاهد من التبويب وهو الإقبال على الناس بعد الصلاة. قال هل تدرون ماذا قال ربكم، وهذا أيضا أسلوب تشويق ولفت للقلوب، يقينا هم ما يعرفون ماذا قال الله، ما يعرف إلا النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، وأيضا فيه إثبات القول لله عز وجل وإثبات الكلام لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الله عز وجل. قالوا الله ورسوله أعلم، وهذا من الأدب أن ينسب العلم إلى أهله، فنسب العلم إلى الله والرسول، وطبعا الرسول نسبة العلم إلى الرسول هذا في حياته، أما بعد وفاته ففيه تفصيل، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الناس يسألون فيقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول يوحى إليه، يوحى إليه. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سئل الإنسان عن الأمور الدينية يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم، وإذا سئل عن الأمور الدنيوية فلا يجوز أن يضيف الرسول ويقول الله أعلم، لأن الرسول لا يعلم الأمور الدنيوية، بدليل ماذا؟ بدليل حديث الحوض، لما يذاد الناس عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تدري ما أحدث بعدك، ما يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمور الدنيوية، أما الأمور الدينية فيعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في الحديث أصبح من عبادي، إما أن تكون على بابها المراد به الصبح، أو بمعنى صار، أصبح بمعنى صار عند العرب هذا مستخدمة. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بي الكوكب، يعني من نسب المطر إلى الله أضاف النعمة إلى الله فهذا مؤمن بالله عز وجل، كافر بعقيدة المشركين الذين يعتقدون في الكواكب التأثير. ثم قال ومن قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب، يعني من قال مطرنا بالكوكب أو مطرنا من الكوكب له حكمان، الحكم الأول الكفر الأصغر، وهو إذا اعتقد أن الكواكب لا تستقل بالتأثير ولكنها سبب، يعني يقول التأثير والمطر من الله لكن الكواكب سبب، هذا كفر أصغر، هذا كفر أصغر أو شرك أصغر، لماذا؟ لأنه من شرك الأسباب، وشرك الأسباب من الشرك الأصغر على الأصل. القسم الثاني أن يعتقد أن المطر من الكوكب، وأن الكوكب هو الذي تفضل بإنزال المطر، هذا كفر أكبر، لأنه يرجع إلى التشريك في الربوبية، التدبير والإنزال والمطر هذا كله لله سبحانه وتعالى، فإذا نسبه إلى غير الله عز وجل كان كفرا أكبر. وهذا التفصيل ذكره الإمام الشافعي في كتاب الأم، وذكره ابن عبد البر المالكي في التمهيد. ثم قال الحديث الأخير في هذا الباب: حدثنا عبد الله سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. هذا الحديث مضى معنا، يعني شرحناه في ذكر حديث صلاة العشاء، وعبد الله شيخه هنا عبد الله بن منير، فقال في الحديث أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجه، هذا وجه الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أقبل على الناس والتفت إليهم، ثم ذكر الحديث الذي مر معنا أن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، وهذا فيه فضيلة أن الرجل إذا انتظر الصلاة ما يريد غيرها فهو في حكم المصلي. نكتفي بهذا القدر من التعليق، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.